السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله الثاني: أن يريد إجماع الكل، ويستفيد ذلك من اتفاق المعروفين من أهل عصره. كان الكلام في الإجابة على تساؤل يطرح في المقام، من أن هناك جملة من الفقهاء العظام قد ادعوا الإجماع في مسائل متعددة، وخصوصا وأن ظاهر تعبيرهم اتفاق الكل عليكم السلام في عصر، بل في جميع الأعصار. وعندها فيتساءل أنكم ذكرتم بأن اتفاق الكل عليكم السلام، بأن اتفاق الكل مما لم يقع، وأن تحققه خارجا إن لم يكن متعذرا فهو متعسر على أي حال. وعندها فكيف تتعاملون مع هذه الإجماعات التي ادعي من قبل الفقهاء مما يكون ظاهرها اتفاق الكل؟ أفاد الشيخ الأعظم في مقام الجواب بأنه لا بد من التصرف في ظواهر هذه الإجماعات وحملها على خلاف ظاهرها، فلذا جاء قدس سره في صدد توجيه تلكم الإجماعات، فذكر ثلاثا من التوجيهات. التوجيه الأول أن مراد هؤلاء الفقهاء من الإجماع ليس الإجماع المصطلح، أعني اتفاق الكل في عصر وبطريق أولى في جميع الأعصار، ليس مرادهم ذلك، بل أرادوا من الإجماع اتفاق الفقهاء المعروفين من أهل عصره، اتفاق خصوص الفقهاء المعروفين من أهل عصره. غاية الأمر أنهم تسامحوا في إطلاق اسم الإجماع على هذا الاتفاق، من باب أن نظر غير المعروفين غالبا يكون متحدا مع رأي المعروفين. فإن كان مرادهم من الإجماع هذا المعنى، فنقول بأن هذا الإجماع ليس حجة، كما وأنه ليس إجماعا مصطلحا. التوجيه الثاني، فإذا كان المراد هذا المعنى فهذا ليس حجة، لأن ما صار اتفاق الكل، كما وأنه ليس إجماعا اصطلاحيا. التوجيه الثاني أن يكون مرادهم من الإجماع الإجماع المصطلح، أعني مفهوم وعنوان اتفاق الكل. غاية الأمر أن آلية تحصيل هذا الاتفاق تختلف عما عليه في التوجيه الأول. غاية الأمر أن هذا الاتفاق، أي اتفاق الكل، يستفاد آلية تحصيله يستفاد من طريق اتفاق المعروفين، ومن ثم يحصل الحدس بقول المعصوم عليه السلام. ومعنى ذلك أن ناقل الإجماع أولا عليكم السلام أولا يتبع فتاوى الفقهاء المعروفين، يتبع فتاوى الفقهاء المعروفين، ومن ثم يحصل له الحدس، أو ومن ثم يتحدث مع نفسه بأن رأي ونظر غير المعروفين هو كذلك أيضا، واستفاد أن المسألة اتفاقية، ومن ثم يتحدث بأن رأي المعصوم عليه السلام أيضا كذلك، وأن رأيه عليه السلام لا يعدوه، أي لا يعدو رأي هؤلاء المجمعين. بين الشيخ رحمه الله أنه إذا كان مرادهم من الإجماع هذا عليكم السلام، فنقول بأن هذا أيضا ليس حجة، فإنها حالة اتفاقية وليست هناك ملازمة عادية. بين هذا النحو من الاتفاق وبين مقالة المعصوم عليه السلام. وقبل أن نذكر التوجيه الثالث، ذكر المصنف رحمه الله شيئا حول التوجيه الثاني نقرأه. قال رحمه الله: الثاني، أي التوجيه الثاني من تلك التوجيهات الثلاثة، أي يريد منه مدعي الإجماع، أن يريد مدعي الإجماع وناقل الإجماع اللي هو أمثال الفاضلين والشهيدين ممن كان أو ممن يكون ظاهر تعبير اتفاق الكل في عصر بل في جميع الأعصار، أن يريد إجماع الكل، يعني الإجماع المصطلح، مرادهم من الإجماع الإجماع المصطلح، وليس كما هو الحال وين في التوجيه الأول، وأنه ليس مرادهم من الإجماع الإجماع المصطلحي، لا لا، وإنما إجماع اتفاق الكل. ولكن آلية تحصيل هذا الاتفاق ماذا؟ قال ويستفيد ذلك، يعني من ذلك، يعني ويستفيد اتفاق الكل من استفيده من هذه الآلية، من طريق اتفاق الفقهاء المعروفين من أهل عصره، ومن ثم يصير عند حد بمن بقول المعصوم عليه السلام بهذا المعنى الذي ذكرته لكم من الخارج. الشيخ الأعظم راح يعقب على هذا التوجيه، التوجيه الثاني، يقول وهذه. أما إذا قد تسأل تقول ليش ما عقب على التوجيه الأول، باعتبار أنه واضح أمره، لأنه مراده من الإجماع ماذا؟ لم يكن الإجماع المصطلح، وإنما معنى آخر. إذن الكلام هو في الإجماع الإصطلاحي، ونحن كلامنا الآن وين؟ في باب الإجماع الإصطلاحي، فلا يحتاج تعقيب إذن ذاك. أما هذا يحتاج تعقيب باعتبار أنهم أرادوا من الإجماع الإجماع المصطلح، غاد ما في الأمر بهذه الطريقة. قال وهذه الاستفادة، يا استفادة، استفادة اتفاق الكل من هذه الآلية من خلال طريق اتفاق الفقهاء المعروفين. قال رحمه الله هذه الاستفادة ليست ضرورية، يعني ليست حدسية ضرورية، بأن يعني شنو ليست ضرورية؟ ليست حدسية ضرورية بأن تكون مبادئها آثارا حسية لتكون حجة، من قبيل ماذا؟ من قبيل استفادة شجاعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه من غزواته، لأن غزواته عليه السلام آثار حسية ومحسوسة في الخارج، تكون مستلزمة عادة لمن؟ للمؤثر الحدسي، ألا وهو الشجاعة. مثل هذا ما موجود هنا. قال ليست ضرورية، أي ليست حدسية ضرورية حتى تكون حجة، بل وإن كانت قد تحصل هذه الاستفادة، وإن كانت قد تصدف، وأن ناقل الإجماع ربما يكون حدسه صحيحا من باب الاتفاقي، قضية اتفاقية، أمر اتفاقي ممكن تصدق، يعني الفقهاء المعروفين رأيهم نفس رأي الفقهاء غير المعروفين، وبالتالي الحدس اللي يصير بيمن برأي المعصوم يطلع في الواقع أيضا رأي المعصوم نفس رأي هؤلاء، ربما، إلا ماذا؟ إلا أنه لا ملازمة عادية، لا ملازمة عادية بحيث يحصل لكل أحد. نقول حدسية ضرورية معناته لكل أحد لازم، بينما هنا ليست حدسية ضرورية، يعني ماكو ملازمة عادية، بحيث يحصل لكل أحد من اتفاق المعروفين. ايش يحصل إلى لكل أحد؟ الحدس القطعي بمن؟ الحدس القطعي باتفاق غيرهم، ومن ثم الحدس بمن بقول المعصوم عليه السلام. لا، هذا الأمر غير حاصل، هيك ملازمة ما عندنا. قال إلا لأن اتفاق أهل عصره، هذا لأن التعليل لقول وهذه الاستفادة ليست ضرورية. ليش ليست حدسية ضرورية؟ قال لأن اتفاق أهل عصره فضلا عن المعروفين، القضية مو بس حتى المعروفين، لا حتى غير المعروفين، لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم من أهل هذا العصر ومن قبلهم، لا يستلزم ملازمة عادية ماكو، لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم ومن قبلهم، خصوصا بعد ملاحظة التخلف في كثير من الموارد، خصوصا بعد ملاحظة التخلف في كثير من الموارد، وبعد أن لاحظنا التخلف في كثير من الموارد ما ممكن أن ندعي الملازمة العادية، ما ممكن أن يحصل الحدس القطعي. ففي كثير من الموارد نجد أن الفقهاء المعروفين من أهل عصر أو في جميع الأعصار اتفقوا على أمر، ولكن الفقهاء غير المعروفين من أهل ذلك العصر ومن قبلهم خالفوا في نفس ذلك الأمر، ولهم فتوى أخرى، فحينئذ كيف يدعى القطع؟ وعندها فكيف يقطع عادة والحالة هذه بمن؟ من اتفاق المعروفين، القطع بمن؟ باتفاق غيرهم. مع هذه الحالة أنه فقهاء المعروفين اتفقوا على فد أمر في من علماء هذا العصر، بينما غير المعروفين من أهل هذا العصر ومن قبلهم لا، في نفس ذلك الأمر شنو؟ اختلفوا. فكيف هنا يدعى الملازمة؟ شلون يدعى الملازمة أنه اتفاق المعروفين من لازم شنو؟ أن غير المعروفين أيضا شنو؟ رأيهم نفس ذلك الرأي. فإذا هنا ما يصير ملازمة، فكيف يصير ملازمة بين اتفاق المعروفين وبين مقالة المعصوم عليه السلام؟ قال بعد ملاحظة، خصوصا إذا لاحظنا التخلف وين في كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة، باعتبار أن الرسائل هي عبارة عن مجموعة رسائل، يعني هو بالبداية كتب رسالة في القطع، كتب رسالة في الفضن، رسالة في الشك. أساسا يقولون الشيخ الأعظم على الله في الجنان درجاته ما كان هدفه أن يصير هكذا كتاب ويدرس ويعلق عليه وأمثال ذلك، وإنما رسائل. شو رسالة في التقية كتبه؟ كتب رسالة في الرضاع، هذه الرسائل اللي ألحقوها في نهاية المكاسب، يعني كتابه في المكاسب، رسالة في التقية، رسالة في الرضاع، رسالة في المضايقة والمواسعة، يعني في وجوب الفرض وعدم وجوب الفور، هكذا رسالة في الأصول وين؟ في القطع، رسالة في الظن، رسالة في الشك. لذلك هو من كاتب شي يقول؟ يقول لا يسع هذه الرسالة، هو هدفه أنه أنا أكتب رسالة، بل قال لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها مو كلها. يعني إذن قد موارد كثيرة صار تخلف هناك، تخلف يعني شنو؟ يعني آراء غير المعروفين من نفس ذلك العصر تخلف عن منه؟ رأيهم تخلف عن رأي الفقهاء المعروفين، فكيف يدعى الملازمة إذن؟ إذن هذه اتفاقية لو مو اتفاقية؟ قال ولو فرض حصوله، على تقدير فرض حصول اتفاق الكل، مين؟ من اتفاق البعض، لأن الفقهاء المعروفين بعض منه هم بالأخرة، بعض الكل، بعض الجميع. لو فرض حصول اتفاق الكل من اتفاق البعض للمخبر، أي لناقل الإجماع اللي جاي يخبرنا بالإجماع، قال كان ذلك من باب الحاس، يا حس الحاصل عما لا يوجب العلم عادة، يعني حاصل هو من طريق من آلية، هذه الآلية لا تثمر العلم، لا تفيد العلم. نعم يقول نعم هنا أمر ليس من الصحيح إنكاره. هذا المقدار مقبول، أن اتفاق الفقهاء المعروفين في عصر أو في جميع الأعصار يصلح أن يكون أمارة ظنية على اتفاق الكل، أمارة ظنية على اتفاق الكل، مو دليل، يعني مو دليل قطعي، مو حدس قطعي اللي انفيناه قبل نعم، لا، وإنما أمارة ظنية على اتفاق الكل، بمعنى أن أساطين الفقه ومشاهير الفقهاء في عصر لو اتفقوا على أمر، هذا الاتفاق يورث في النفس احتمالا معتدا به، بمن؟ بأن نظر غير المعروفين هو أيضا كذلك، غاية ما في البين أن صوتهم لم يصدر ولم يعلو، لعل ذلك مراعاة للأدب معها من؟ مع من؟ مع هؤلاء الأساطين. وهذا ربما يحصل في بعض الأزمنة مع وجود بعض الأساطين الآخرين، ماذا؟ لا يبرزون أنفسهم بذلك البروز، نعم على مستوى بعض مقلديه ربما إلى صوت بلا شك، حتى أن بعضهم تأدبا لا يكتب رسالة عملية أصلا مع وجود ذلك الفقيه الذي هو له الدور البارز في العصر. هذا ممكن، اتفاق الفقهاء المشاهير المعروفين يصبح فد أمارة ظنية على اتفاق الكل، لكن هل نرقى بذلك إلى الحدس القطعي وبالتالي نتحدث قطعا برأي المعصوم؟ لا، ليس الأمر كذلك. قال نعم هي أمارة، ضمير المؤنث هي على نسخة هي، إنما قال به باعتبار مراعاة الخبر، أما إذا على نسخة أخرى لا، هو نعم هو أمارة، هو من اتفاق المعروفين أمارة ظنية على ذلك، أي على اتفاق الكل. ليش؟ لأن الغالب في الاتفاقيات عند أهل عصر، شنو الغالب؟ كونه من الاتفاقيات عند من تقدمهم. ثم ذكر حالة أخرى، هذا كله في مقام التعقيب على التوجيه الثاني. قال وقد يحصل العلم، يحصل ماذا من ماذا العلم؟ وقد يحصل من اتفاق المعروفين، وقد يحصل من اتفاق المعروفين من أهل عصره، شنو يحصل؟ العلم بما؟ العلم باتفاق الكل، لكن بمعونة ضميمة أمارات خارجية أخر. قال وقد يحصل من اتفاق الفقهاء المعروفين العلم باتفاق الكل، لكن بضميمة أمارات أخر، من قبيل ماذا؟ من قبيل دلالة دليل معتبر، آية أو رواية معتبرة على ماذا؟ دلالة دليل معتبر من آية أو رواية معتبرة على ما اتفقوا عليه من الحكم الشرعي. يعني هذه الأمارة إذا انضمت إلى ذلك المتفق عليه، عند ذلك ربما يحصل للفقيه العلم بمن؟ العلم باتفاق الكل. لكن لا يخفى عن أذهانكم، إذا كان الأمر كذلك فعلم يحصل نعم باتفاق الكل، يحصل العلم بإجماعهم، إلا أن الإجماع هذا يصير مدركيا، لأنه أنت تلاحظ أنه ذولا تفقوا الفقهاء المشاهير. زين، وبعد ذلك حصلت عندك فد أمارة دلالة دليل معتبر على نفس هذا الحكم اللي متفق عليهم، فعند ذلك شو يصير عندك؟ يصير عندك علم بأنه هم متفقين، إذن اتفاق الكل إن أكو دليل معتبر فأكيد أكو إجماع هناك. لكن شنو الفائدة في ذلك الإجماع بعد أن عرفت مستنده، بعد أن عرفت مدركه، وأن هؤلاء المجمعين استندوا في إجماعهم علما إلى هذا المدرك، إلى هذا الدليل المعتبر من آية أو رواية معتبرة. بس هذا المقدار علم يحصل، بل قال وقد يحصل العلم بضميمة أمارات أخرى، ولكن كل هذا خارج عن محل الكلام. بضميمة أمارات أخرى، أمارة ظنية، هذا خارج عن محل الكلام. محل كلامنا وين؟ قال لكن الكلام في كون الاتفاق بنفسه مستندا إلى الحس أو مستندا إلى حدس، بس يا حدس لازم عادة علما للآثار الحسية أي للحس، وكلاهما مفقودان فيما نحن فيه. أما الأول، من الأول؟ كون الاتفاق بنفسه مستند من إلى الحس، أما الأول فللقطع، نقطع بأن ناقل الإجماع لم يتتبع أقوال الكل فردا فردا، وعندنا قطع بهذا لو ما عندنا لأن هو جاي يجي يدعي الإجماع من طريق منه اتفاق بس المعروفين، إذا نقطع بأنه ما متبع أقوال الكل فردا فردا. زين، هذا الأول انتفى. الثاني ليش مفقود؟ الاتفاق المستند إلى حدس، يا حدس لازم عادة للحس، وأما الثاني فلأن المفروض أن ناقل الإجماع تحدث باتفاق الكلي من طريق اتفاق المعروفين، هذا التوجيه الثاني. فلأن المفروض أن ناقل الإجماع تحدث بنا باتفاق الكل من طريق اتفاق المعروفين، ومن المعلوم أنه لا ملازمة عادية بينهما، ملازمة عادية ماكو، قضية اتفاقية كما قررنا قبل قليل، إذن كلاهما مفقودان، هذا هو محل الكلام، والحال هذا كلاهما مفقودان فيما نحن فيه. مطلب آخر أيضا في مقام التعقيب على التوجيه الثاني، وأن هذه كلها ليست حجة. قال وألحق بذلك، وألحق في ماذا؟ في الحكم بعدم الحجية، وألحق في الحكم بعدم الحجية، ألحق بمن؟ بذلك أي بالاتفاق المذكور، هذا الاتفاق اللي الآن كنا في مقام التعقيب عليه، وقلنا أنه ليس حجة، وقلنا أنه من الاتفاقيات اللي ماكو ملازمة عادية، ألحق به ماذا؟ ما إذا علم ناقل الإجماع، علم اتفاق الكل مين؟ من خلال اتفاق جماعة من الفقهاء، ليش؟ لحسن ظنه بهم. إذ قد يحصل للشخص ماذا؟ يحصل له حدس باتفاق الكل من خلال ماذا؟ من خلال اتفاق مجموعة من الفقهاء لحسن ظنه بهم، بحيث يعتقد أن قول هؤلاء المجموعة، أن قولهم وحي منزل، وأن قولهم يكون موافقا علما لقول المعصوم عليه السلام 100%. فعند ذلك يحصل له حدس بمن؟ حدس بمقالة المعصوم عليه السلام، يعني يحصل عند حدس بمن باتفاق الكل، ومن ثم يتحدث بمن بقول المعصوم عليه السلام. هل هناك شاهد على ذلك؟ نعم، الشاهد ذكره لنا المحقق الحلي في كتابه المعتبر. قال كما ذكره منه المحقق الحلي في أوائل المعتبر، كتابه المعتبر غير الشرائع وغير المعارج، معارج الأصول، حيث قال في أوائل المعتبر، لأنه هو في أوائله يذكر مجموعة من النكات، مجموعة من المطالب، وهي مطالب نفيسة، والفقهاء اللي اجوا بعد المحقق الحلي ويعتمدون على ما يذكره المحقق في مقدمات كتابه المعتبر، حيث قال ومن المقلدة من لو طالبته بدليل المسألة ادعى الإجماع. أنت مجد أنه تقول له يا أبا شو دليلك على المسألة؟ بس يدعى الإجماع. إذن هذه كلها مؤشرات واضحة على أن الإجماع المنقول ماذا؟ ما له حجية. يعني إحنا نطالبه بدليل، يقول رأسا شي يقول إجماعا. خلينا نجي نشوف الإجماع وينه، منشأ شنو، مدرسة شنو، شلون حصل عند هذا الإجماع، شو قبل ما نطالب بالدليل مسألة ما ادعى الإجماع، شو الآن لما طالبناه بالدليل رأسه ادعى الإجماع. ومن المقلد من لو طالبته بدليل المسألة ادعى الإجماع. ليش؟ لوجود الإجماع في كتب الثلاثة، يعني المحمدون الثلاثة قدس الله أسرارهم، الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، بحيث أن كلهم مسمون بمن؟ بمحمد. قال لوجودي في كتب الثلاثة قدست أسرارهم. إذن صار عنده حاد باتفاق الكل من يا طريق؟ من طريق إجماع هؤلاء الثلاثة، من خلال وجود الإجماع في كتب هؤلاء الثلاثة. يعني هؤلاء الثلاثة أجمعوا على أمر، لما أجمعوا على أمر هو من خلال هذا الإجماع شنو صار عنده حدس بمن باتفاق الكل. شي يقول المحقق الحلي في مقام التعقيم، وهو ما زلنا في كلمات المحقق، وهو يعني هذا ادعاء الإجماع كذلك وهو جهل إن لم يكن تجاهلا. انتهى كلام المحقق، فبين لنا فالشاهد على هذا اللون من الإجماع. الشيخ الأعظم يجي في مقام التعقيب، فإن من هنا يبدأ تعقيب المصنف. تعقيب المصنف شو يقول؟ فإن في توصيف المدعي، يعني فإن في توصيف المحقق الحلي مدعي الإجماع، فإضافة توصيف إلى مدعي من إضافة المصدر المن إلى مفعوله، توصيف المحقق ناقل الإجماع وصفه بمن؟ بكونه مقلدا، مو قال ومن المقلد، ومن المقلد من، وصفه بمن؟ بالمقلدية. شو يقول الشيخ الأعظم؟ يقول بهذا توصيف المحقق ناقل الإجماع بأنه مقلد، مع أننا نعلم، الشيخ الأعظم يقول مع أننا نعلم أنه أن المدعي للإجماع ليس بمقلد، رجل فقيه هو مو مقلد في دعوة الإجماع بعد، يعني شنو؟ أن مع أننا نعلم أن ناقل الإجماع لا يدعي الإجماع إلا عن علمين، مو صار عنده علم، صار عنده يقين فادعى الإجماع.
هو عالم فقيه ليس مقلدا. ليش إذن المحقق الحلي وصف بمن بكونه مقلدا؟ اسم أن مؤخر إشارة، اسم النمو مؤخر. فإن في توصيف المحقق مدعي الإجماع بأنه مقلد إشارة إلى ما ذكرنا، يقول الآن إشارة لمن؟ إلى استناد هذا المدعي في دعواه الإجماع، استناد علما إلى حسن الظن بهم. بعد إشارة علما وأن جزمه، جزم هذا المدعي، مو هو يجزم، مو قال لا يدعي الإجماع إلا عن علمين ويدعي الإجماع جازما، قال وأن جزمه في غير محله. لماذا؟ لعدم الملازمة العادية بين اتفاق هؤلاء الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة وبين منه؟ وبين اتفاق الكون من عداهم. أكو ملازمة. كم وكم المحمدون الثلاثة قد صلى أسرارهم يجمعون على مطلب، أما اللي يجون بعدهم أو غيرهم في نفس العصر يخالفون ذلك المطلب. كم وكم من هذا موجود في الفقه؟ إذن ماكو ملازمة عادية. ثم قال فافهم، يأمر الشيخ الأعظم بالفهم. قبل الأمر بالفهم واضح من الشيخ الأعظم أنه ماذا؟ وضح لنا كلام المحقق الحلي، ويستفاد منه التوافق والانسجام. قال بل فإن في توصيف لمدعى الإجماع بأنه كذا من المقلدية، مع أننا نعلم بأنه مو مقلد، هذا إشارة علما، إشارة لأنه مستند إلى حسن ظن، وأن جزمه ماذا؟ هذا اللي يقول عنه المحقق وهو جهل إن لم يكن تجاهلان. لكن بأمره بالفهم يستفاد نحو ماذا؟ نحو عدم ارتضاء الشيخ الأعظم بما قاله المحقق، نحو عدم ارتضاء، نحو عدم انسجام، عدم انسجام الشيخ الأعظم مع منه؟ مع ما يقوله المحقق الحلي. إذن الأمر بالفهم لعله إشارة، يعني إشارة من الشيخ الأعظم إلى ما قاله المحقق، يعني صوب المحقق، لعله إشارة إلى أن مدعي الإجماع لوجود الإجماع في كتب الثلاثة قدست أسرارهم، لعله إشارة إلى أن مدعي الإجماع لوجوده في كتب الثلاثة لا يريد اتفاق الكل حتى يرد عليه الإشكال المذكور، بل إنما يريد لعله يريد من دعوى الإجماع اتفاق خصوص أصحاب الكتب الأربعة. يعني هو من يدعي الإجماع يا بليش يقول لي وجودي في كتب الثلاثة، يعني شنو؟ يعني يريد أن ذول أصحاب الكتب الأربعة أجمعوا على هذا المطلب. فإذا كان هذا مراده يبقى بعد مجال الإشكال المذكور، فلا موقع للإشكال المذكور. هذا الإشكال وين يجي؟ شو وقت يجي على هذا المدعي وأنه جهل؟ فيما إذا كان مرادا من دعوى هذا الإجماع اتفاق الكل، نقول عنا يا أبا ماكو ملازمة عادية إلى آخر ما عرفتموه. فقوله فافهم لعله إشارة إلى ماذا؟ إلى عدم، يعني لعله إشارة إلى وجود تأمل في كلام المحقق الحلي وأنه ليس على إطلاقه. انه ربما هذا المدعى الاجماع ما يريد اتفاق الكل حتى يرد عليه هذا الاشكال، وانما اراد من هذا الادعاء ادعاء الاجماع اتفاق منه خصوص اصحاب الكتب الاربعه. جن فبعد الامر بالفهم لا يتم كلام المحقق الحلي رحمه الله. التوجيه الثالث أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل. التوجيه الثالث من التوجيهات أن يكون مرادهم من الإجماع الإجماع المصطلح، ولكن أي إجماع وما المراد من الإجماع؟ مرادهم من الإجماع الإجماع المستند إلى قاعدة من القواعد، إلى أصل من الأصول. توضيح ذلك أن الفقهاء العظام أمثال الفاضلين اللي هو أساس درسنا كان في مقام الجواب عن تساؤلهم، أن الفقهاء العظام أمثال الفاضلين والشهيدين رأوا في مسألة من المسائل أن الأعلام متفقوا الرأي على قول، في مسألة من المسائل رأوا أن الأعلام متفقوا النظر متفقوا الرأي فيها، ورأوا أن هذه الكبرى وأن هذه القاعدة لهي منطبقة على مسألة فرعية من المسائل، فلذا جاءوا وادعوا الإجماع في تلك المسألة الفرعية وين؟ في تلك المسألة الفرعية. فإجماعهم صار يا إجماع صار مستند لمن؟ إلى ذيك القاعدة، إلى ذيك الكبرى اللي استنبطوها واللي عرفوها واللي فهموها. فإذا المراد من الإجماع ماذا؟ الإجماع المستند إلى قاعدة من القواعد، المستند إلى أصل من الأصول. ثم استعرض قدس سره أمثلة على ذلك حيث نقرر المثال الأول. المثال الأول الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الشك إذا كان في أصل التكليف فبعد الفحص واليأس ماذا يكون المرجع؟ يكون المرجع أصالة البراءة. هذه قاعدة من القواعد قال متفقين عليها، الكل متفقون على أن الشك إذا كان في أصل التكليف فبعد الفحص واليأس يكون المرجع أصالة البراءة. خب هذه قاعدة من القواعد، واضح بعد فرق الشك عما لو كان الشك وين؟ في المكلف به، أن هنا فارضي إحنا الشك في أصل التكليف. ثم أن فقيها طبق هذه القاعدة على مسألة فرعية في الخارج من قبيل شرب التوتون، من فحص واتبع ما شاف الدليل هناك وحصل عنده يأس فأجرى شنو؟ أجرى أصالة البراءة. يعني طبق هاي القاعدة على شنو؟ على هاي المسألة الفرعية. وبعدها ادعى الإجماع في هذه المسألة الفرعية قائلاً قائلاً بأن شرب التتن حلال بالإجماع. فهنا شاهدنا وين؟ بالإجماع. هذا بالإجماع مراد منا شنو؟ الإجماع اللي هو مسند المن إلى قاعدة من القواعد، ألا وهي قاعدة البراءة، أصالة البراءة. وهناك أمثلة أخرى. قال رحمه الله: التوجيه الثالث أن يستفيد منه مدعى الإجماع اتفاق الكل على الفتوى. من يستفيده؟ يستفيده من اتفاقهم على العمل. اتفاقهم على شنو؟ على العمل بالأصل عند عدم الدليل. هذا المثال الأول اللي قررناه، اتفاقهم جايميا من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل، مرادنا الأصل هنا أساس البراءة. المثال الثاني: أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص. المثال الثاني: الفقهاء كلهم متفقون على ماذا؟ على أنه يعمل ويتمسك بأصالة العموم مش وقت عند عدم أو عند الشك في التخصيص. الفقهاء كلهم متفقون على أنه عند الشك في التخصيص يتمسك بمن؟ بأصالة العموم. فلو أن فقيها طبق هذا الأصل في مورد جزئي من الموارد ثم ادعى الإجماع في ذلك المورد الخاص قائلا بأن الوفاء بالعقد الكذائي واجب إجماعا، على أساس منه هذا الإجماع؟ على أساس أن العمل بعموم أوفوا بالعقود إجماعي مش وقت عند عدم وجدان المخصص. عند عدم وجدان المخصص تعمل بعموم أوفوا بالعقود، لو ما تعمل تعمل بعمومه. فشو تقول؟ تقول الوفاء بهذا العقد الكذائي المود الخاص، الوفاء بالعقد الكذائي واجب إجماعا. من تجي تناقش يقول لك تمام، ما ممكن تناقشني بعد، انه ألسنا كل احنا متفقين على ان نعمل بعموم اوفوا بالعقود عند عدم وجدان المخصص. فانا من ادعي الاجماع، انا قاصد هذا الاجماع. قال او بعمومي، او بعموم عطف عليه من يعني، او من اتفاقهم على العمل بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص. عموم دليل في مثالنا عموم أوفوا بالعقود. المثال الثالث قال أو العمل بخبر معتبر وقت عند عدم وجدان المعارض. المثال الثالث: الفقهاء كلهم متفقون على ماذا؟ على أنه يعمل بالخبر المعتبر عند عدم وجدان المعارض. هذه حالة سوية عند الأصحاب، عند عدم وجدان معارض وأعمل بهذا الخبر المعتبر. قل هذا أصل من؟ أصل من الأصول. الفقيه طبق هذا الأصل في مورد من الموارد، في مورد من الموارد صار عند الدليل معتبر وبحث ما شاف إلى معارض، فعمل به لو ما عمل به؟ من عمل به ادعى الإجماع في خصوص ذلك المورد الخاص. ادعى الإجماع في خصوص ذلك المورد الخاص. قال أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض أو اتفاقهم على مسألة أصولية. ما هذا بنحو عام بعد، نقلية ذيك المسألة الأصولية، يعني الأصول، يعني المسائل الأصولية اللفظية أو العقلية. يستلزم القول بها ماذا؟ الحكم في المسألة المفروضة، المسألة الخارجية يعني المفروضة، وغير ذلك من الأمور المتفق عليها الأمور كن لازم شنو أمور كن متفق عليها يعني بل التي يلزم بمن باعتقاد مدعي الإجماع يلزم من القول بها بهاي الأمور المتفق عليها مع فرض عدم المعارض شنو فاعل يلزم القول بالحكم المعين في المسألة. إذن إجماعه مستدل من إلى قاعدة من القواعد أو إلى أصل من الأصول، هذا هو مراده من الإجماع. ومن المعلوم يأتي الكلام إن شاء الله الحمد لله. بلي
إذا كان شبه تكليف
نعم
ما
يا شيخنا مو شرب التوتون فحصنا ما وجدنا دليل على الحرمة.